شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 17.
ومن ذلك طلب العلم، منه التأليف، طلب العلم منه اكتسابه، ومنه تعليمه للناس، ومنه التأليف، هذا كله طلب للعلم. وطلب العلم من أجل العبادات، ولهذا لا بد فيه من تحرير النية، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا، أي خالصا، غير الله تتقون. وكذلك حديث الشيخين من رواية أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى قلوب، لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. حديث مشهور، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وأقول وكذلك الشيخ محمد بابا في هذا: من طلب العلم احتسابا وابتغاء رضا العليم فاز بالذي ابتغى، ومن به نهج المباهاة سلك، وظن نفسه على خير هلك. وشيخه في العلم بعد علمه نيته شريكه في العلم، بعد علمه نيته شريكه في العلم. وقد قلت: من طلب العلم لوجه الله جل كي يحرز الفضل لديه لا وجل، من سبة الجهل ولا ليتعال على العباد ناسيا للمتعال، أو لينال من حظوظه التي أعمت فؤاده عن الأدلة، بل لينال الفوز في دار الخلود، ويسلك النهج الذي له يقود، فاز بما ابتغى من السعادة في داري الغيبة والشهادة. إذن العلم لا بد فيه من تحرير النية، فالتأليف من ذلك، لأنها من تأليف وجه من أوجه طلب العلم. إذن في نشرها فابتغي إبلاغ العلوم، لا شهرة أو مغنما شأن الملوم، شأن الملوم، لا شهرة أو مغنما شأن الملوم. لا تبتغي بالتأليف شهرة، ابتغيت بالتهليل شهرة أصبح رياء تحاسب عليه ولا تجازى، وإذا ابتغيت به مغنما بئت حظك من الآخرة بحظك من الدنيا، وهذا شأن الملوم وليس شأن الصادق الذي يطلب العلم لوجه الله. ثم قال: وما عن العلم وما عن الدين أو العلم قطع يقلق أو عاق يقلق وما سوى عدق، يعني ما يقطع عن العلم أو يقطع عن الدين من الشواغل، هذا ينبغي الإنسان أن يفزع وأن يصيبه القلق وأن يستنفر قواه خوفا من أن توجد المشاغل التي تشغل عن الدين والعلم. وأما ما شغل من العلم، ما شغل عن غير العلم والدين، فغير العلم والدين إذا اشتغل الإنسان عنهما فذلك، فالإنسان إذا فاته شيء من أمور الحياة غير العلم والدين لم يفته شيء كبير، وبالتالي لا يستحق القلق ولا يستحق التحسر ولا يستحق الاهتمام. ولكي لا توجد المشاغل ولا توجد العوائق، لا بد أن يأخذ الإنسان أيضا نفسه بسنة التدرج في طلب العلم، فالتدرج سنة في الأشياء كلها، سنة من سنن الله في الأشياء كلها. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ بتلك السنة. ولهذا الله تبارك وتعالى يبين هذه السنة في الخلق، يقول في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فجعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. ويبينها حتى في نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان ابن عباس يقول: الربانيون هم الذين يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره أن يتدرجوا. وقال يقول الشيخ محمد باب في هذا: وعلم بأن سنة الله التي عن فهم غورها العقول كالتي قد اقتضت أن الحصول للمراد ليس يكون دون جد واجتهاد، وليس يحصل الذي منه رجي وصوله إلا على تدرج. فالعبد لم يجعل له الأمر بقول كن فبرأ من قوة لك وحول. وقد قلت وسنة الله الحكيم تقتضي تدرج الأشياء لكل مطلب، فراعها تصل إلى المراد في ما تبتغي من غاية واحدة. إذن لا بد من التدرج. ثم قال: والعلم بالله وبالذي إليه يوصل والجزاء غاية النبي. معناها غاية النبي أي العاقل هو العلم بالله وبالذي إليه يوصل، لأن العلم علمان: علم بالله وهو علم الخشير، وعلم بأحكام الله وهي التي توصل إلى الله، وبالذي إليه يوصل والجزاء والعلم بالجزاء، لأن العلم بالجزاء والعقاب يساعد المرأة على كأنه عبارة عن محفزات ترفع الهمة وتذلل الصعاب. فإذا علم الإنسان عظم الجزاء وعلم عظم العقوبة فليس عن موعود ذلك الثواب صبر أو منهضات العزم ومثبطاته. سيتكلم عن المسائل التي تكون سببا في أن ينهض عزم الإنسان، والمسائل أيضا التي تكون سببا في تثبيط عزمه وهمته، لأن عمل الإنسان مداره على العزم والإرادة والهمة. فإذا قويت تمكن من الوصول إلى مهامه، تمكن من أداء أعماله، وتمكن من تطوير ذاته الوصول إلى غاياته، وإذا ضعفت عجز عن ذلك. وهذه سنة الله في هذا الباب. والمرء ذو تمكن من الوصول للعلم والعبد ذو تمكن من الوصول للعلم بالله تعالى والرسول، الجزم بالله تعالى والرسول، والعبد ذو تمكن من الوصول للجزم بالله تعالى والرسول. ومن تعلم الذي تعلمه إن لم يكن بين عته يلزم، ومن أداء جل الفروض واجتناب جل المحرمات واستدامة المتاع، ومن مجاهدة نفسه التي عن المراشد له أضلت، لكنه آثر الإخلاد إلى أرض حظوظه وكفران الإله، وضعفت في المسعدات رغبته وفترت عن المعالي همته، فعاش لاهيا عن أمر الله مصاحبا لكل غاو لاهي، ولو بأخراه اهتمامه وصل لعشر ما له بدنياه حصل، لجد في لحاق ركب الكمل بنافع العلم وصافي العمل. قال: وصاحب العزم الضعيف يقنع بما من الخيال فيه يقع. صاحب العزم الضعيف لا يستطيع أن ينجز، ولكنه يقنع بما يمليه عليه الشيطان من تسويفات ومن أماني. أنت يقول له ستتغير حالك بعد حين وتفعل ما تريد، أو أنت ستفعل هذا بعد غد. إذا وجد من الإنسان قدرة على القيام بالعمل يأتيه من جهة التسويف، وإذا وجد فيه ضعفا عن العمل يأتيه من جهة التهبيط. قل له: أنت لا تستطيع هذا، اتركه عنك. فإذا كان يستطيعه يأتيه من جهة التسويف، يقول له: أنت بإمكانك أن تفعل هذا متى شئت، فكن أن تؤخره لغد وبعد غد حتى بعد أسبوع وبعد شهر وهكذا. وبالتالي يستعيض صاحب ضعف العزم عن الإنجاز ومباشرة الأعمال والحزم في الأمور، يستعيض عنها بما يدور في خياله من أمان وتسويفات شيطانية، من الأمانية والأحلام تضليل، كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الباطل. ثم قال: وقوله كالقطن في هب الرياح، وقوله كالقطن في هب الرياح، إطلاقه يظن فيه الاختيار. وقوله كالقطن في هب الرياح، قوله لا عبرة به ولا وزن له، لأنه يطلق القول فقط لأنه يظن أنه بذلك يحصل سببا من أسباب السعادة. لو أطلق القول في وعد، أطلق القول في وعد بإنجاز معين، أطلق القول في اتفاق معين، فإنه يظن أن ذلك يوصله إلى نوع من السعادة، لكن القضية تأتي عكسية دائما. وقوله كالقطن في هب الرياح، قوله كالقطن، القطن هو الصوف، وإذا عرض للرياح فإنها ستلاشيه. أي إطلاقه للكلام يظن يعتقد فيه الارتياح، ولهذا هو لا يزيد على أن يتكلم ويكثر من الكلام، لأنه لا يستطيع الإنجاز. ومن كثر كلامه كثرت أخطاؤه. نعم. ثم قال: فصاحب العزم القوي ينجز عزما، وقوله لك منجز، ينجز عزما. صاحب العزم القوي ينجز عزما وقوله لذاك موجز. أما صاحب العزم القوي فإنه ينجز العزم الذي عزم عليه. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وقوله لذاك موجز، وهو لأنه يعلم أنه محاسب على كلامه وأنه مأخوذ بكلامه، فقوله موجز لا يحرك شفة ولا أنملة إلا بعد التفكر في ذلك، ولا تحرك شفة أو أنملة بعد التأمل لما تأمله، كي يستبين ما تريده وما يفيده وما يفيده، خشية أن تضع رجلك التي تريد أن تضع في مزلتي. صاحب العزم القوي يفكر قبل القرار، لكنه يباشر القرار بالفور بعد أخذه. فإذا عزمت فتوكل، أعدت وتوكل على الله. نعم. ثم قال وكل من أرجع عن تكاسلي عملا احتاج لضعف العمل، لضعف العمل، لضعف العمل، عملا احتاج لضعف العمل. كل إنسان أرجع أي أخر عملا معينا بسبب التكاسل، فإن أول سلبيات هذا التأخير أنه سيحتاج إلى ضعف العمل لإنجاز، إنه سيحتاج إلى ضعف العمل الذي كان قادرا على أن ينجز به، ضعف الجهد الذي كان قادرا على أن ينجز به هذا العمل سيحتاج إلى ضعف، يحتاج لضعف العمل أي ضعف الجهد الذي كان يمكن أن ينجز به العمل في وقته. إذا أخره أرجعه عن وقته عن تكاسل بسبب التكاسل التسويف الذي لا مبرر له، فإنه يحتاج إلى جهد مضاعف لإنجاز ذلك العمل. وكل من أرجع عن تكاسلي عمل يحتاج لضعف العمل كي ينجز السعي إلى جنب ضرر، مع أنه سيتضرر جنب ضرر يحقه بنفسه أو بأخر، أنه سيتضرر هو وسيتضرر غيره، لأن كل عمل له زمان وله وقت يصلح له ويثمر فيه، وله أيضا شروط يتوقف عليها. فإذا أرجع عن تكاسل فإن الإنسان سيتضرر من عدة أوجه. الوجه الأول أنه سيحتاج إلى جهد مضاعف، مثلا مثال ذلك لو أخر شجرة كان سيقطعها، فإن بتأخيره لهذه الشجرة ستنمو أكثر، تنمو، وإذا نمت سيحتاج إلى جهد مضاعف. ثم يلحقه هو ضرر لأنه ستضعف همته بسبب التسويف الدائم، يؤدي له هذا إلى خول الهمة، ثم يؤدي له إلى خلف المواعيد، ثم يتضرر الآخرون الذين كانوا يتحرون هذا العمل أو كان لهم علاقة به، يتضررون بتأخير هذا العمل عن وقته. إذن وكل من أرجع عن تكاسلي عملا احتاج لضعف العمل لضعف العمل كي ينجز السعي إلى جنب ضرر يلحقه بنفسه أو بأخر. وهذه أشياء كافية لتنفير الإنسان من التسويف في الأمور التي يستطيع أن يباشرها. نعم المقالة. وما عليه النفس تقوى أعظم من كل ما الفكر السليم أخشن. هذا الذي تقوى عليه النفس البشرية عليه النفس تقوى أعظم من كل ما يتخيله الفكر ويخشن. أعظم من البحوث المتعلقة بالطب في مجال الذكاء قالوا العبقري بحسب البحوث والدراسات التي أجريت في هذا المجال لا يستخدم من قوته العقلية إلا 7%، وما بقي في الغالب مهدر أو معطل. مهدر في أشياء ليست مفيدة أو معطل لم يستخدم قط. وغير العبقري يستخدم في الغالب 4% إلى 3%، وما زاد على ذلك معطل أو مهدر. معطل أو مهدر. إذن وما عليه النفس تقوى أعظم من كل ما الفكر السليم يرسم. ثم لكن بدون العزم لا تقوى على لا تقوى لكن بدون العزم لا تقوى على أمرين لكن بدون العزم لا تقوى على أمرين ولو أقل شيء أسهل أمرين ولو أقل شيء أسهل لكنها بدون العزم وبدون الإرادة لا تقوى على أي أمر ولا تقوى على أي أمر ولو كان أسهل الأمور ولو كان أسهل الأمور. جاءت امرأة إلى حكيم تريد أن يعمل لها عملا حيلة أو رقية حتى يزول النفور الذي يحصل بينها وبين زوجها، فهي لم تستطع أن تتكيف مع زوجها فأرادت من الحكيم أن يعمل لها عملا يحل هذه المشكلة. فقال لها أستطيع أن أعمل هذا ولكن لا أستطيع أن أعمله إلا في شعرات من رقبة أسد حي، فإذا استطعت أن تصلي إلى هذا تأتيني بشعرات من رقبة أسد حي فأنا كفيل لك بالأمر الذي تريد. فسألت المرأة عن الطريق إلى ذلك فقيل له وقيل لها هناك أسد ضار في أجمة له ولكن فيها شجرة طويلة يستطيع الإنسان أن يتسلقها وأن يجلس على قمتها، ففكري في ما تستطيعينه. فأخذت لحما وذهبت في الوقت الذي يغادر فيه الأسد أجمته تسلقت الشجرة وجلست على قمتها، وعندما أتى الأسد قامت له اللحم. تحرك أولا وبحث وأراد أن يفترس بالشجرة، لكنه عندما رمت له اللحم هدأ. فعلت هذا في اليوم الثاني والثالث، وفي اليوم الرابع أتت باللحم في الوقت في وقت مجيء الأسد ورمته له عن بعد ورجعت، وفعلت هذا مرتين وثلاث. في اليوم السابع جاءت وسلمته اللحم بشكل مباشر، وفعلت ذلك ثلاثا. في اليوم التاسع، في اليوم العاشر أصبحت تعطيه اللحم، ألفها أصبحت تعطيه اللحم وتجعل يدها على رقبته، فهنا تمكنت من قطع شعرات من رقبته وأتت بها إلى هذا الحاكم. قال لها ماذا فعلت؟ قصت عليه قصة. قال لها أنا لا ما عندي عمل، وإنما هي الإرادة فقط، الطريقة التي ألفت بها الأسد فعليها حتى تلف بها الأسد. العمل والإرادة التي فعلت حتى ألفك الأسد عمليها حتى ألفك الزوج. ثم قال وكل ما قد جاء من بعد الطلب أشهى من الذي يجي بلا تعب. والمتمني والمسوف يظن أن الأشياء التي تأتي بلا كلفة، الأشياء التي تأتي بلا جهد، أنها أنفع وألذ، ولكن الصحيح عكس ذلك. فالدنيا السنن فيها مبنية على أن اللذة فيها في الغالب إنما هي لإزالة ألم سابق، اللذة والراحة، فالراحة لا تكون إلا بعد التعب، الراحة الحقيقية الممتعة لا تكون إلا بعد التعب، كما أن العافية لا تكون إلا بعد البلاء. والدنيا الغالب فيها أن اللذات فيها إنما هي إزالة لآلام سابقة، عبارة عن إزالة لآلام سبقت هذه اللذة، والراحات فيها إنما هي إزالة لمتاعب سبقت هذه الاستراحة. فلا توجد فيها اللذات المحضة، توجد فيها اللذات المحضة كما في الآخر، كما أنها أيضا لا يوجد فيها الشقاء المحض كما في الآخر. فلهذا ما كان ما جاء بعد الطلب والجهد أشهى بكثير من الذي يجي بلا طلب ولا جهد. فمن وجد شيئا بلا جهد ولا طلب فقد فاته كثير من لذته. نعم. ثم قال واستغششا من قال لا تعالجي جراحك التي كرم لعالج، واستغششا من قال لا تعالجي جراحك التي كرم لعالج. استغششا أي اتهمه بالغش، بالغش لك. استغششه أي اتهمه بالغش. فمن قال لك لا تعالج جراحك التي كرم لعالج وهو رمل كبير، نضرب بها المثل في الضخامة، قابل بعينه، هو لواء بعينه. استغششه وقل له غششتني، فكل الجراحات يمكن علاجها. فالإنسان بإمكانه أن يعالج أنواع الجروح من جهل وغفلة وقساوة قلب وكسل وشرود ذهن وعجز عن التعبير ونحو ذلك وضعف إيمان، كل هذه يمكن أن تعالج، ولكن لا بد في علاجها من الهمة والإرادة واتباع سنة الله تبارك وتعالى في الكون والخلق. واستغشى من قال لا تعالجي جراحك التي كرم لعالجي، فعند ربك شفاء من أشفى، على الهلاك فاقص منه تشفى. الله تبارك وتعالى عنده شفاء من أشفى على الهلاك ومن قصده لا يخيب. ثم قال وعالجا جراحك الدوامي في كل كبوة على الدوام، بل الصواب أن تعالج جراحك في كل كبوة، في كل كبوة تكبوها ينبغي أن تعالج وأن لا تمل من العلاج. فكل مرض له دواء، وكل مصيبة لها سبب يزيلها، ومن جد وجد وجد. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. لكن ينبغي أن تتبع سنة الله في ذلك، أن تعلم أن هذا لا يمكن أن يزول إلا بالتدريج، إلا بالتدريج. فإزالته بالتدريج ظاهرة صحية، ظاهرة صحية. واعلم بأن سنة الله التي عن فهم غورها العقول كالتي قد اقتضت أن الوصول للمراد ليس يكون دون جد واجتهاد، وليس يحصل الذي منه رجي حصوله إلا على تدرج. فالمرء لم يجعل له الخلق بقول كن فبرأ من قوة لك وحق. وعودن نفسك الخير على تدرج، وعودن نفسك الخير على تدرج، والصعب منه استسهلا. وعودن نفسك الخير على تدرج والصعب منه استسهلا. فالخير يستصعب عند الابتداء فيه ويسهل إذا تعود، فيه ويسهل إذا تعود. ولكن ينبغي أن نعود أنفسنا الخير، ولكن ينبغي أن نحذر من أن نجعل الطاعات والعبادات مجرد عادة لا روح فيها. ينبغي أن نعود أنفسنا على الخير، لكن أن نلاحظ أنه لا بد من روح في العبادات والطاعات. وكن عن العادات فاطما لها ونائما جد ودانما جد ونائما لها. إذن لا بد أن تفطم النفس عن العادات السيئة، وأن تعود العادات الخيرة، وأن يستعين الإنسان بمن؟ بأهل الجد، وأن يبتعد عن أهل اللهو، فكون عن العادات فاطما لها ودان من جد ونائي من لها. فأكثر الناس أسير عادته لا روح في الظاهر من عبادته، قد كثرت عن الهدى صوارفه وانفلتت من ذهنه معارفه. وعند غيبة المعارف تغيب حال إلى العمل بالقلب تهيب، ولن يكون صالح الأعمال دون اعتقاد مثمر لحاله، وعمل لا روح فيه دميته لا تتحقق بها أمنيته. فينبغي أن نحرص على روح الأعمال الصالحة وأن نبادر إليها، أن نعلم أننا في الأعمال الظاهرة إذا لم نبادر كما رأينا سابقا يتضاعف الجهد وتتضرر النفس ونسيء على الآخرين بأن نجلب لهم الضرر. كذلك ينبغي أن نبادر في الأعمال الصالحة، لأن النفس أو القلب إذا لم يبادر إلى الخير الذي سنح له ربما صرف عنه صرفا نهائيا. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، أنا قد يحول بينك وبين قلبك فلا توفق إلى الخير. وذي الحجاء إذا بدا نهج الهدى سلك فورا نهجه الذي بدا، فإن له الهدى استبان ثم كان منه توان بعد ما له استبان، حلت به عقوبة من ربه فحيل بينهم وبين قلبه ولم يوفقه لما له نوى من طاعة الله وعصيان الهوى. وأيقنن أن غائب الجزاء يكون حاضرا إذا ما نجزا، وأن منفعة سعيك إليك ترجع والضرر راجع عليك، وأن كل مجرم عوقب راض عن ربه ليس عليه الاعتراض، إذ لا يرى عقابه للمجرمين مثل عقاب الحاقد المنتقم، وإنما الأعمال مثل أغذية شافية من الضنا أو مضنية، وإنما الأعمال مثل أغذية شافية من الضنا أو مضنية، وطاعة الطبيب في أكل الزبيب والموز تنفع المريض للطبيب، وإنها عن أكلة فإنها تضر من أكلها لا منها. ثم قال: وانتهز الفرصة، هكذا انتهز الفرصة إن يدنا، كما قلنا الآن كما كنا نقول الآن انتهز الفرصة إن يدنا، ينبغي أن تنتهز الفرصة، أن تنتهز فرصة العمل سواء كان نشاطا ظاهرا أو حركة قلبية إلى الخير، أن ينتهز. وانتهز الفرصة إن يدنا، ونفس الكرب عن الذي عانت. ينبغي أن يكون الإنسان أن يحرص على تخليص نفسه من أمراض القلوب التي تمنع من ابتغاء الخير للآخرين، بل ينبغي أن يكون حريصا على الخير للآخرين. نفس الكرب عن الذي عانت، لأن تنفيس الكرب يكفي فيه كما ما في صحيح مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخاه. ونفس الكربة عن الذي عنت، عنت أي أصابته المشقة، العنت المشقة، كن رحيما الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. ثم قال: إذا عرضت لك مشكلة ينبغي أن تنظر فيها نظر عاقل حارق متأن متبصر. أولا شخص المشكلة، لا بد أن تشخص المشكلة، أن تعرف أسبابها، أن تتصور علاجها، أن تحدد إطارها، وأن تتبين آثارها. شخص المشكلة واجعلها مشخصة كأنك تنظر إليها. شخص المشكلة والحل ضعي، ثم ضع لها حلا معينا، ضع لها جملة من الحلول واختر أنسبها. افترض جملة من الحلول واختر أنسبها والحل ضعي. وشخص المشكلة والحل ضعي، سواء كانت مشكلة نفسية أو مشكلة علمية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة مادية، أي مشكلة كانت، وشخص المشكلة والحل ضعي واختر علاجا شافيا وتتبعي. بعد أن تفترض جملة من الحلول اختر أنسبها واتبعه، يعني باشر العمل فيه، لا تتأخر عن العمل فيه، واختر علاجا شافيا ولتتبعي. نعم. ولا تؤخر، لا تؤخر المشاكل، لا تترك المشاكل تتراكم فلا تفكر فيها، لكن فكر فيها تفكيرا منهجيا وباشر وباشر إن عزمت ما له تود. يعني إذا عزمت على حل معين بعد أن اتضحت لك الأمور فباشره ولا تتأخر. وباشر إن عزمت ما له تود، باشر إن عزمت ما له تود واعتقد النجاح وجل الحد. ومن العناصر المهمة في نجاحك في هذا الأمر أن تعتقد أنك ستنجح، فاعتقادك للنجاح من أهم عوامل النجاح، واعتقاد الفشل من أهم عوامل الفشل. واعلم بأن نجاح المرء يتوقف على أن يتوهم في نفسه القدرة للعجز والسمو للحظ. اعتقد النجاح ثم الجأ للأحد، ثم الجأ للأحد. اعلم أن الأسباب ليست مؤثرة في ذاتها بذاتها، وإنما مؤثرة بأمر من الله لها، ولذلك الجأ للأحد. واجتهد إن أنت أردت أقوى أسباب ما ترغب فيه التقوى، ثم تعلق بالإله لا السبب، تكن من اللطف الخفي لا عجب. وهذا هو التوكل، وهذا هو التوكل. التوكل هو أن تباشر الأسباب مع اعتمادك القلبي على الخالق جل جلاله، مع اعتمادك على الخالق جل جلاله. ونعم. ثم قال: وأنهض الهمة والوقت عمري. وأنهض الهمة، ينبغي الإنسان أن ينهض همته. إذا كانت همة قاصرة ينبغي أن ينهضها حتى تكون همة عالية، وإذا كانت فاترة ينبغي أن ينهضها حتى تكون قوية، وإذا كانت عديمة ينبغي أن ينهضها، لأن قابليتها لا بد تكون، قابليتها لا بد أن تكون موجودة، فإنهضها حتى تتحرك. أنهضها معناها أقامها من مقام من مكانها، أنهض الشيء معناها أقامه من مقامه. نعم، أنهض الهمة والوقت عمري، الوقت عمري، وعمر وقتك بما يفيد، فلا تترك للهواجس والشيطان والسفاسف والسفاسط محلا في وقتك، فالوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان أمر ثاني. أصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها سيان. حديث أبي هريرة بن عباس عند شيخين نعمتان أظن فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت هو أثمن شيء في حياتك لأنه هو الحياة، فينبغي أن يعمر بالنافع وأن يجنب الضار. والوقت عمري، نعم، لا تخشى ما لم يكن والإذكر، نعم، لا تخشى ما لم يكن. ينبغي أن تبعد عن نفسك هواجس الخوف فيما لم يكن، مثلا من توقعك للأمراض وتوقعك للمصائب المادية وتوقعك للفتن وتوقعك للشرور، هذا ينبغي أن يبعد. لا تخشى ما لم يكن، فالغالب هو السلام، الغالب هو الصحة، والغالب هو الغناء، والغالب هو السلامة من الفتن، والغالب هو الصحة. فلا ينبغي للعاقل أن يظل متوجسا متخوفا من غير الغالب، ويعرض صفحا عن الغالب. الغالب هو السلام، والغالب هو الصحة، والغالب هو العافية. وبالتالي لا ينبغي أن نفكر في هذه الاستثناءات، لأن التفكير فيها معيق جدا ومضر. لا تخشى ما لم يكن، شيء لم يقع بالماضي من هذه الأمور لا يفكر فيه. لا تخشى ما لم يكن، والإلى اذكري، واذكر نعم الله عليك في الماضي. الله تبارك وتعالى في الماضي أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بالعقل، أنعم عليك بما أعطاك من العلم، أنعم عليك بما أعطاك من الإيمان، وهو الكريم. والكريم إذا كنت تعودت منه الكرم فإنك ما هو ظنك به في المستقبل؟ سيكون ظنك به في المستقبل أنه سيفعل لك ما كان يفعل، هذا من الناس، فما بالك بكرم الله جل جلاله. تالي ينبغي أن يحسن العبد الظن بالله. نعم، والإلى اذكري، الإلى اللي هي النعم، اذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك في الماضي حتى تتوقع مثلها في المستقبل، نعم، حتى تتفائل، نعم. قل، ثم قال وفرغ القلب، فرغ القلب من أي عمل لست ممارسا له في الحال. فينبغي الإنسان أن يفرغ قلبه لما يشتغل فيه في الحال، أن يترك التفكير فيما مضى وأن يترك التفكير فيما يستقبل. لك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات، والمؤمل غيب، المؤمل غيب وما مضى فات، ولك الساعة التي أنت فيها. فينبغي أن تفكر، أن تقصر تفكيرك على هذه الساعة، وهذا أدعى للتحرير والإنجاز والإتقان وراحة القلب، راحة القلب. فرغ القلب، تفاءل بالعمل، التفاؤل مطلوب، تفاؤل بما تهوى يكون، فلقل ما يقال لشيء كان إلا تحقق. والحديث فيه الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، وكان وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفال إذا عن له، كان يعجبه الفال الحسن، كان يعجبه الفال الحسن. وأيضا البلاء موكل بالمنطق كما في الأثر، البلاء موكل بالمنطق، ينبغي يعني الإنسان أن يعود نفسه على أن يتفاءل في تفكيره وفي كلامه بالخير. نعم، تفاءل في العمل، وأن يتفاءل في إنجاز الأعمال، تفاءل في العمل، وفرغ القلب، تفاءل في العمل، واحذر خيال الخوف، واحذر خيال الخوف، هذه الخوف الذي يأتي به الخيال من أشياء ماضية وأشياء مستقبلة، أشياء لا وجود لها يخيلها الخيال، هذه ينبغي الإنسان أن يرفضها عنه وألا يلتفت إليها. أو فقد الأمل، واحذر أيضا فقد الأمل، فليكن أملك في الله قوي وثقتك بالنجاح عظيمة. نعم، ثم قال سنة الله في النجاح في الأمور. هنا سيتكلم عن بعض السنن التي إن أخذنا بها نجحنا فيما نقوم به من أعمال. قال توهم القدرة والسمو باب نجاحنا توفيقنا إلى الصبر. أولا أن يتوهم المرء القدرة، فإذا أراد مثلا قرر أن يأخذ حظا وافرا من العلم، مثلا قرر أن يزاحم الإمام مالك والإمام أبي حنيفة في هذا الشأن، فينبغي أن يتوهم القدرة على ذلك، ينبغي أن يتوهم، أن يعتقد القدرة على ذلك. اعتقاد القدرة على ذلك عامل مهم جدا جدا للنجاح في السير إليه. توهم القدرة والسمو، والسمو يعني توهم السمو كذلك عن السفاسف، عن الرذائل، عن الدنايا، عن السواقط، هذا أيضا يدفعك إلى القدرة على هذا، يدفعك إلى القدرة على التعالي على الأمور التافهة، على الأمور الشريرة، يدفعك إلى التعالي عليها. فتوهم القدرة والسمو، هم القدرة على شيء معين والسمو عن أخلاق معينة، باب توفيقنا في ذلك المطلب، وباب النجاح، باب النجاح فيه والتوفيق له، باب توفيقنا، باب نجاحنا توفيقنا إلى الصواب. نعم، ثم قال يفسر هذا، إذ بهما يجتمع الفكر يسير لغاية دون التفات لمنير. لأنك أنت إذا توهمت القدرة وتوهمت السمو فإن هذا من أسباب جمع التفكير، بهما يجتمع الفكر، فلا يكون مشتتا في الخوف من العجز، يكون مشتتا في الخوف من عدم النجاح، يكون مشتتا في عدم القدرة في تفكيري في هل أنت قادر على هذا؟ لا، يجتمع الفكر يسير لغاية ويكون قادرا على السير لغاية دون التفات للمثير، لا يلتفت للمثيرات أو العوائق لأنه توهم القدرة والسمو، فلا يلتفت للعوائق والمثيرات، المثير أي ما يثار بجانبه من أشياء. نعم، والفكر من كل قواه عرتي هواجس به إن استمرت. الفكر يتعرى من كل قواه إذا استمرت به الهواجس، معناها الهواجس تضعف القلب، الهواجس، كثرة الهواجس والخواطر والتفكير في أشياء لا وجود لها ومخاوف لا حقيقة لها، هذا يضعف القلب ويكثر الغموم والهموم، فيصبح الإنسان أغلب أوقاته في تفكير بعيد عن الواقع وبعيد عن الحقيقة، ولكنه مزعج نفسيا ومعطل للطاقات ومدمر للقابليات. بالتالي ينبغي للإنسان أن يحذر منها. والإنسان كما يعود يده على الحركة التي يريد، يعود أيضا فكره على الحركة التي يريد. فالفكر أيضا يعود، يعود على التفكير المنهجي، يعود على أن يصرف عن الأشياء التي لا تفيد، يعود على أن يكون في أشياء ذات قيمة. فالفكر يعود ككل أجزاء الإنسان، كل جزء من الإنسان قابل لأن يعود على ما عودته عليه. نعم. الفكر من كل قواه وعرته هواجس به إن استمرت، أنا استمرت عليه هواجس تتعطل قواه. نعم. وكثير من الأمراض النفسية التي تكون أمراضا عميقة ويكون فيها الداء عضالا، هي بسبب هذا التفكير غير المنهجي في أشياء، في محبوبات خيالية أو مرغوبات خيالية، في أماني لا رصيد لها من الواقع، أو في مخاوف أيضا لا أسباب لها من الواقع.